إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الصلاة التي صليناها كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أحب صلاة إلى الله، أحب صلاة إلى الله صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة، فهي أحسن عند الله تعالى من صلاة الجمعة. وهذه الصلاة من السنة أن يقرأ الإمام بالركعة الأولى السجدة، وأن يقرأ في الثانية الإنسان كما سمعنا، فليس التطويل مرادا لذاته، ولكن التطويل يريد أن يعلم الناس ربنا تعالى في هذا اليوم وأن يذكرهم بشيء مهم، ويتوافق فيه القرآن مع السنة، يتوافق فيه سنة الله تعالى في شرعه مع سنته في خلقه، فيما وقع وجرى، فيما خلق ربنا تعالى. سورة السجدة عنوانها من أين؟ من أين جئنا؟ وسورة الإنسان عنوانها إلى أين؟ سورة السجدة من تأملها ونظر في الوحدة الموضوعية فيها، ونظر في المعنى المشترك بين آياتها من أولها إلى آخرها، يجد أنها تدور على من أين؟ من أين جئنا؟ والإنسان من تأملها ونظر في المعنى المشترك بين آياتها فيما يسميه علماء التفسير الوحدة الموضوعية، موضوع السورة إلى أين. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم يوم الجمعة، وأدخله الجنة يوم الجمعة، وأخرجه منها يوم الجمعة. فآدم خلق يوم الجمعة، فأدخل الجنة يوم الجمعة وأخرج منها يوم الجمعة. ولذا يوم الجمعة أفضل الأيام. طيب، يوم الجمعة أفضل الأيام، ورمضان أفضل الشهور. انتبه انتبه، علمني الله وإياك يا جماعة، يوم الجمعة أفضل الأيام، وأخرج آدم من الجنة. نعم، لأن هنالك حقيقة أخرى في الحديث، إن الله تعالى خلق آدم يوم الجمعة وادخله الجنة يوم الجمعة وأخرجه منها يوم الجمعة، لأنه عصى الله يوم الجمعة، فمن عصى الله يوم الجمعة ما يبقى في الجنة، يخرج من الجنة. قال علماؤنا: المكان والزمان الفاضل من فضله إن صنع فيه المسلم ذنبا جوزي بشدة زائدة. ذنب يوم الجمعة أشد من الذنب غير يوم الجمعة، وفي نفس اليوم درجات. في الصحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. بعد العصر الذنب أشد منه بعد الظهر. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله، قال: وقد أطبقت جميع الأديان على تعظيم الوقت بعد العصر. من قبلنا أراد أن يعظم الجمعة فتاه والله، فاليهود عظموا السبت والنصارى عظموا الأحد، وادخر الله تعالى لنا الجمعة. الجمعة وما أدركت من الجمعة. كان بعض السلف يقول: من سلمت له الجمعة بين الأيام ورمضان بين الشهور فهو بخير. فالجمعة بالنسبة إلى سائر الأيام كرمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. والناظر يجد أن هذه الأمة، أعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، استطرت قليل وارجع الموضوع، لما يذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم يراد بها أمران، يراد بها أمة الاستجابة ويراد بها أمة الدعوة. وأنا في كلامي وهنا أريد أمة الاستجابة ولا أريد أمة الدعوة، وهذا التفصيل مهم. يعني لو سألك سائل فقال لك هل اليهود والنصارى والمجوس والملحدين هذه الأيام من أمة محمد؟ جوابك
نعم.
تفصيل، إذا قصدت أمة الاستجابة فليسوا منها، وإن أردت أمة الدعوة فهم منها. إذا أردت أن محمد بعث إليهم فنعم، محمد صلى الله عليه وسلم بعث إليهم فهم من أمة
دعوة
وليس من أمة
الاستجابة،
ليس من أمة الاستجابة. طيب نعود إلى أمة الاستجابة. هذه الأمة أمة الاستجابة، الله جل في علاه أكرمها بيوم الجمعة وأكرمها بليلة القدر الذي أنزل فيه القرآن. القرآن أنزل في ليلة القدر، والقرآن لأي أمة؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن التوراة وأن الإنجيل نزل في رمضان، فكما تاهوا عن يوم الجمعة تاهوا أيضا عن ليلة القدر، أيضا ضاعوا عن ليلة القدر. وادخر الله تعالى ليلة القدر بهذه. طيب نرجع لسنته في خلقه، هذه سنته في شرعه، نرجع في خلقه. الله قضى على هذه الأمة أن تكون آخر الأمم وأن تكون أعمارها أقصر الأعمار، يعني ما في أمة عمرها قصير كقصر الذي موجود عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه الترمذي وهو صحيح، يقول أعمار أمتي بين 60 إلى 70 وقل من يتجاوز ذلك. أعمار الأمة 60 إلى 70، 60 يدخلها العبد لما يصل عمره 51، 60 يدخل في قرن 60، ولما يصل عمره 61 يدخل في عقد 70. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 50 و60 وقل من يتجاوز ذلك، قل من يزيد عن 50 و60، يعني وصل 80 عقد 80 و71 سنة فما بعد قليل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الله أخبرنا عنه أنه مكث يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلى 50 عام عمره بالدعوة، الدعوة إلى الله. يعني كم 1000 إلى 50 عاما؟ كم؟ 950 عام في الدعوة إلى الله. الواحد منهم كان يعيش 1000 و2000. قالوا استطراد أيضا، استطرد وأفضل. قالوا أسباب قصر أعمار الناس طعام، بدل لما يقوم بالطعام فالطعام النفس والآلات الموجودة في النفس تقل الشهوة لما يكبر الإنسان، فحينئذ يسارع بالموت. إذا الجن المعمر، الجن الذي يعمر ويقول هو الجن الذي لا يأكل، إنما الذي يشم في نوع من أنواع الجن لا يأكل الطعام إنما يعيش على الشم، هذا يعمر، هذا يعيش 1000 سنة و2000 سنة و4000 سنة و5000 سنة. وباقي أنواع الجن يدخل تحت عموم قول النبي أعمار أمتي، لأن الجن من أمة محمد، الجن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأعمار أمتي المراد بها أعمار أمتي في الدعوة وليس في الاستجابة، يعني أنا جئت في آخر الزمان وأعمار من أدركوني من الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين من 60 إلى 70، فالمراد بأمتي ها هنا ليس المراد أعمار الأمة، أمة الاستجابة، فأمة الاستجابة أعمارها قصيرة وأمة الدعوة أعمارها كبيرة، لا، المراد بأعمار أمتي أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أعود وأرجو أن تركز معي الآن، والأمر دقيق ومهم، بل هو الأمر هو مفتاح الموفقين، الموفق يفهم، تاجر المخضرم العريق في السوق اللي بيعرف المواسم، تاجر له مواسم ربح، ولولا هذه المواسم ما يقوم، يعني التاجر يعني يقمص فرص ويستفيد من المواسم. العابد والتقي والحريف يقمص ايضا مواسم، يقمص مواسم. طيب، لا اله الا هو، ما احكمه وما عدله، لا اله الا هو. هذه الامه صبرهم اعمارا حتى تعوض وتسبق من قبلها. الله جل في علا خصها بمواسم، وشاء الله تعالى في قدره وفي شرعه أن هذه الأمة تكون أمة الجمعة، وهذه الأمة تكون أمة ليلة القدر. فخير الأيام يوم الجمعة، وخير الليالي ليلة القدر. في يوم الجمعة بالنسبة إلى سائر الأيام شبيه بليلة القدر بالنسبة إلى سائر الليل، لكن الغفلة والجهل والظلم، إنه كان ظلما جهولا. فالجهل والغفلة والظلم تجعل الناس لا تميز بين الأمور، مثل العابد كذلك، التاجر الماهر القناص، وغير الناس سائر البشر ما يعرفون المواسم ولا يعرفون، يحسبون الأمور حسابها ويضعونها في مكانها. الله جل في علاه من كرمه وفضله ومنه وواسع فضله وعدله وإنصافه أن الله عوضنا بدل قصر أعمارنا بيوم الجمعة، فذكرنا في أول يوم، أول الصلاة، أول لحظات هذه، هذه لحظات ذهب، لحظات يوم الجمعة لحظات ذهب، لحظات ينبغي أن يستفاد من دقائقها. فيوم الجمعة كما يقول الحافظ أبو زرع العراقي رحمه الله قال: ما ورد في الشرع فضل وأجر في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأعمال كما ورد في يوم الجمعة. ويريد ما أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما من أصحاب دواوين السنة في أسانيدهم إلى شرحبيل بن سعد رضي الله تعالى عنه، قال قال صلى الله عليه وسلم إلى أوس بن شرحبيل، بأسانيدهم إلى أوس بن شرحبيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل اليوم الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. عد خطوات من بيتك للمسجد في الذهاب والإياب، ولك بكل خطوة قيام سنة وصيام سنة. مدرك معي الأجر؟ مستوعب؟ مدرك الأجر؟ الأجر كل خطوة، شو كل خطوة إيش؟ قيام سنة، وكل خطوة صيام سنة. بأي شروط؟ في شروط شروط النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: غسل واغتسل، غسل يوم الجمعة ليس كسائر الأغسال، غسل غسل رأسه واعتنى عناية زائدة بنظافة بدنه. حتى قال العلماء الحافظ بن حجر في فتح الباري رحمه الله قال: الاغتسال يوم الجمعة له معنى، قال: ومن معانيه أن مجمع اجتماع الناس يسن له الغسل حتى تفيح من الناس، حتى لا تؤذي أخاك برائحتك. ممنوع تذاقك برائحة، مش بالغيبة والنميمة والقدح والطعن واللعن والشتم والإيذاء، بالرائحة تؤذي أخاك. فالحافظ يقول: يلحق بغسل الجمعة الغسل للاجتماع، يعني صار اجتماع حمولة، اجتماع عمل، اجتماع الناس، يسمى أن تغتسل، يسمى أن تغتسل حتى لا يقع منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل. هذا المعنى الراجح. بعض أهل العلم قال في معنى آخر، قال: إيش معنى الآخر؟ قال: من غسل أي أتى أهله فجعلها تغتسل. من غسل أي جعل أهله تغتسل. طبعا الثاني الأهل في رمضان في النهار طول الصوم، الكلام في غير الصيام، الفضل فضل الحديث المذكور في رمضان وغير رمضان، فضل يوم الجمعة الإطلاق. فقال: من غسل، لكن المعنى ليس بصحيح، لا يلزم الإنسان أن يأتي أهله أولا. ثانيا، الشريعة عامة لكل المكلفين، وكم من إنسان مطلق ولا ذو شميتة ولا غير مزوج، والنصوص واضحة عامة، النصوص ليست خاصة، النصوص عامة. فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل، أي غسل بدنه واعتنى بنظافة البدن. قال صلى الله عليه وسلم: وبكر وابتكر، جاهد نفسه على أن يأتي مبكرا. كان بعض العباد وبعض الصالحين يخرج من الجمعة يجلس لطلوع الشمس، وهذه هذا المجلس لطلوع الشمس هو غذاء الروح، هو غذاء، يعني الموفق في هذه الساعات. أنا أقول: من لم يجلس بعد الفجر لطلوع الشمس هذا ما ذاق الحياة، ما عرف طعم الحياة. طعم الحياة ولذتها هذه الساعات اللي بعد الفجر. ولما جاء رجل عبد الله بن مسعود في الكوفة كما في صحيح مسلم وأراد أن يسأله فاعتذر، قال: لعلكم نائمون، أنا جاء بعد الفجر. قال: أعوذ بالله أن نكون من أهل الغفلة، نعوذ بالله أن نكون أهل الغفلة. إيش نائمين بعد الفجر؟ ننام بعد الفجر؟ أعوذ بالله أن نكون من الغافلين، النائم بعد الفجر غافل، لا هو ولا أهل بيته. لكن ابن مسعود في صحيح مسلم حبسه، قال: اجلس، وأبى أن يكلمه، وبقي جالسا ذاكرا. ثم لما رأى أن الشمس قد أشرقت قال لأمة عنده، قال: يا أمة الله انظري هل طلعت الشمس؟ فرجعت فقالت: لا. قال: فرجع جالسا، درجع ذاكرا. فلما قالت له أشرقت الشمس تكلم معه، يعني استقبله وحبسه وما تكلم معه أبدا. وفي حديث جابر بن سمورة في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر متربعا في مكانه لا يكلم أحدا حتى تطلع الشمس. رواه أبو حنيفة في مسنده على هذا الحديث بقوله: باب كراهية الكلام بعد الفجر، باب كراهية الكلام بعد الفجر. يعني من السنة طول السنة الإنسان يوم الجمعة يجلس الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، يقول: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس فتكون حسناء مشرقا. ثم قام فصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. الذي يصلي الفجر ويبقى جالسا حتى تطلع الشمس ثم يقوم فيصلي ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. برضو هذا استدراك قصر العمر، حج عمرة بدون تأخيرة بدون أموال بدون الإتراث وتعب، تأخذ حج أجر الحج أجر عمر بجلوسك من بعد الفجر وطلوع الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل وابتسل قال وبكر وابتكر. يقول الإمام أبو شام المقدسي شيخ الإمام النووي تلميذ ابن صلاح في كتابه المفيد العجيب الذي أنصح طلبة العلم به اسمه الباعث على إنكار البدع والحوادث، هذا الكتاب لم أجد منه نسخة خطية إلا في مكتبة تستربتي بذبلين في إيرلندا، والله يسر لي الحمد أن حققت الكتاب ونشرته عن هذه النسخة. يقول الإمام أبو شامة في هذا الكتاب يقول أول بدعة أكثت في الإسلام، يريد البدعة الفقهية العملية، أما البدعة العقدية فقبل الخوارج والروافض قبل. قال أول بدعة أكثت في الإسلام ترك التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك التبكير كان ابن مسعود يدخل فيرى أمامه ثلاثة أربعة فيقول رابع ثلاثة خامس أربعة ليس ذلك ببعيد. كانوا يبكرون وينشغلون بالصلاة ويصلون حتى يصعد الإمام المنبر فيجلسون ويستمعون، وكانوا منشغلين يوم الجمعة يوم عبادة يكسرون من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكسرون من التطوع قبل الجمعة. قال علماء كل صلاة تطوع في البيت أفضل منها في المسجد، كل تطوع أفضل صلاة المرء في بيته كما في حديث ابن عمر الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المفروضة. يعني صلاة المرء في بيته الأصل فيها إيش يكون؟ نافلة إلا المفروض. قال أهل العلم صلاة النافلة في المسجد أفضل منها في البيت فقط في صورتين لا ثالث لهما. الصورة الأولى التطوع قبل الجمعة، تطوع قبل الجمعة صلاة في المسجد أحسن من البيت. والصورة الثانية صلاة التراويح قيام رمضان، قيام رمضان في المسجد أحب إلى الله تعالى منه في البيت، وإلا ما عدا هذين النوعين من النوافل الصلاة في البيت أحب إلى الله عز وجل من الصلاة في المسجد صلاة النافلة. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم وبكر وابتكر، بكر جاء مبكر، كان واحد منهم يقال الفجر جالس ثم يرجع فيغتسل ويرجع، يغتسل فقط يغتسل يرجع إلى البيت يغتسل وبعد يغتسل ماذا يفعل؟
يعود المسجد،
يرجع إلى المسجد، يرجع إلى صلاة الجمعة. من متى ينتظرها؟ من متى ينتظرها؟ تدرون لو صار في توزيع ذهب قطع الذهب ولا صور الذهب الناس من أي ساعة من أي ساعة تذهب
قبل الليل
من أي ساعة تذهب؟ هذا والله موسم أحسن من موسم الذهب. هذا في غير رمضان، ما بالك في رمضان كانوا أصحاب قلوب رقيقة وأصحاب قلوب حية، كان الواحد منهم لأنه يعظم الأجر تدرون يقولون في المجيء بالخطوة قيام سنة وصيام سنة. كان بعض الصحابة كابن عمر وغيره كانوا يقارنون بين الخطى ما يمشي خطوة طويلة، يقارب بين الخطوة، يعني يصغر الخطوة. ليش يصغر الخطوة؟ طيب تجار شاطري تابع يدبر له حاجة حتى يكثر الربح، بمن له حاجة. فهذا العابد لأن قلبه خير ايش يعمل؟ قال كل خطوة قيام سنة قيام سنة يصغر الخطوة. فكانوا يأتون مبكرين، قالوا وبكر وابتكر، جاهد نفسه على أن يأتي مبكرا. ثم قالوا مشوا للناس، المشي أحب إلى الله من الركوب والنوم، إلا في حق من لا يستطيع إلى الركوب لبعد مسافة ضعف بدن أو ما شابه. قال ثم دنا من الإمام ولم يلو، يعني صحله يجلس أمام الإمام ما بيجلس على المتكئ ولا بيجلس وراء عمود عشان يرتاح. دنا من الإمام ولم يلو، إيش اللغو؟ العبث في الساعة لغو، والعبث في النظارة لغو، والعبث في السجادة تنشغل لغو. تقبل بكلك وكلتلك على الإمام، تكون جاد صاحب عزيمة، أن جاء قد جئت لمغنم. الكلام مع الناس لغو. قال بعض أهل العلم رد السلام أو الإمام يخطب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، يقول إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغيت. قال الراوي هكذا قالها أبو هريرة، قال لغيت ولم يقل لغوت. قالوا هذه لهجة دوس، وأبو هريرة دوسي رضي الله تعالى عنه. ممنوع تنهى عن المنكر يوم الجمعة، ممنوع تقول اسكت إذا رأيت منكر، ممنوع في حقك أن تنكره. والإمام يخطب. قال أهل العلم ومن باب أولى ممنوع ترد السلام، ومن باب أولى ممنوع تشمة العرس. قال الإمام النووي رحمه الله لو دخل داخل فقال لك السلام عليكم والإمام يخطب، قال فيجب عليك أن ترد عليه عند جلوس الإمام. لما الإمام يجلس تقول عليكم السلام ورحمة الله، وإذا سمعتها عطس فقال الحمد لله والإمام يخطب، متى تشمته؟ لما يجلس الإمام. لما يجلس الإمام تقول رحمة الله، بمعنى أنك أنت حريص جدا على كل الخير، لكن لما تتزاحم الخيور أن تقدم أي خير؟
أفضل واحد
خير صلاة، خير صلاة الجمعة. ويوم الجمعة في ساعة استجابة، وعلماؤنا رحمهم الله مختلفون في ساعة الاستجابة، والمجموع ما ورد في الأحاديث وهي كثيرة أن ساعة الاستجابة من تصعد الإمام المنبر حتى يسلم في الصلاة. ورد في هذا حديث مكرمة بن بكير عن أبيه كما في صحيح مسلم، ورد وهو المشهور عند أهل العلم، ورد أن الساعة الأخيرة هي الساعة قبل الجمعة قبل المغرب، الساعة الأخيرة قبل المغرب. فيوم الجمعة يوم خيرات ويوم بركات، وتاركه صاحب خسرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها، بشروط السابقة في الحديث كان له بكل خطوة يخطوها في الذهاب والإياب قيام سنة وصيام سنة. يوم الجمعة يوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي وما أدراك ما الصلاة على النبي، وسر رفعة هذه الأمة أنها أمة محمد، وأن الله تعالى اختار لها نبيا سماه قبل أن يخلقه وقبل أن يخلق آباءه وأجداده، فسماه على لسان عيسى بن مريم كما في سورة الصف، قال اسمه أحمد. فنبينا صلى الله عليه وسلم محمد ونبينا أحمد. وفرق بين محمد والأحمد. محمد مجمع للخصال الحميدة، وأحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال. ومحمد وأحمد اجتمع فيه سنة الله تعالى في خلقه وسنة الله تعالى في شرعه. الناس سجايا وطبائع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن خيرها في الجاهلية، خيرها في الإسلام إذا فقهوا. أنت لما تحتك بالناس وتكون صاحب علم، صاحب خبرة وبصيرة، تحتك بالناس وتعرفهم جيدا، أنت تقول هذا ذهب، هذا الماس، هذا حديد، هذا تنك، هذا نحاس، هذا زئبق. أنت يعني إذا كنت صاحب بصيرة، النبي يقول الناس معاني، الناس معاني. الله لما خلق محمدا صلى الله عليه وسلم خلقه تاما كاملا الكمال البشري الذي لا يصلح أن يكون قدوة للبشر غيره. لا يصلح أحد يكون قدوة للبشر. الناس معادي، ناس معادي. قد تجد إنسان أمي، وقد تجد إنسان غير متدين، معدنه في الصدق صادق، أو في الشجاعة شجاع، أو في الكرم كريم. وقد تجد إنسان عالم ليس صادقا، أو ليس كريما، أو ليس شجاعا. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه سنة الله في خلقه وفي كونه. الصحابة يقولوا كان لشد البأس اهتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. شو يعني؟ يعني صاحب شجاعة وصاحب قوة، وكان في الكرم والجود كالريح المرسلة. كان النبي يتصدق بقوته على بعض الناس ويتصدق بكرمه على بعض الناس. واحد قرشي اسمه ركانة كان لا يرمى بالأرض أبدا، لو اجتمع عليه 100 رجل ما يرموا بالأرض من شدة بأسه وقوته. فسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة في مكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تصارعني؟ هل إنسان يريد يقول في مجالس أنا صرعت محمد؟ تصارعني؟ قال ابن علامة، قال على شاء، يعني المصرع بخذ شاء. فرماه النبي مباشرة الأرض. أعد رمان الثاني، على شاء على شاء، رمان الثالثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا نجمع عليك غلبين، نأخذ شاتك ونرميك بالأرض 3 مرات. فهذا الرجل كان قال: أشهد أنك رسول الله. النبي تصدق على هذا بإيش؟
قوته.
بقوته. وهذه الدعوة لله. ترى نفسك وين قوتك لله وضحى فيك، سخرها لنشر دين الله عز وجل. احنا في بلقيس كان بخيلا في فتح مكه من المؤلفه، الف قلوبهم. لما افتخل النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا لما رجع المدينه، فراى يعني شياها، فراى جبل فيه غنم، فقال النبي للاحنف: قال هذا لك، هذا الجبل لك. فمباشرة قال: أشهد أنك رسول الله. يعني البخيل لم يعلم أنه رسول الله إلا من كرمه، والغني ما علم إلا من شجاعته. فمحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد وأحمد هذا النبي حثنا الشرع على أن نكثر من الصلاة عليه وليلته. أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة ولي. طيب إيش أكثر صلاة؟ ما الفائدة منها؟ فائدة منها عجيبة، والكلام في بركات صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولعلنا في مجلس مجالس الفجر في هذا المسجد المبارك لعلنا تكلمنا عن نحو 60 ثمرة وخصلة في فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكني أريد الآن أن أركز على أمرين: قوة هذه الأمة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مباشرة بعد هذه الآية: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. الآية شاهد بعد: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله. يا من تؤذون رسول الله لن تنالوا منه شيئا. لماذا؟ لأن الله وملائكته يصلون عليه. ماذا ستصنعون وماذا ستفعلون بمن يصلي الله عليه وملائكته؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم البعض الكفار: يشوك ويذمك. هذه الجوبة اللي قامت وتقوم بين الحين والحين في سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجوبة في فنجان لا وزن لها، عالجها نبينا صلى الله عليه وسلم بعلاج هادم. قال: يا رسول الله فلان يشتمك. فقال: إنما يشتمون مذمما وإنما أنا محمد. يشتم الناقص وأنا محمد، يعني هذا الشتم كلام في هواء. في الحج الماضي أو الذي قبله أو الذي قبله كان في موسم في الحج، كان معنا في بعض الحملات الرسام الكاريكاتير الدنماركي الذي كان يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وطوال الرحلة وهو يبكي ويندم، وأكرمه الله تعالى بأن بنى مسجدا في الدنمارك. قامت الدنيا قاعدة أيام هذا السائل، والله عز وجل أكرمه بأن أسلم وأن حج، وكان يعني في رفقة جماعة من أهل العلم في حجه. شاهد: من آذى النبي صلى الله عليه وسلم إذاؤه لا يضره، لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يضر نفسه. نعم هو يؤذي الله ورسوله والمؤمنين تأذون، لكن لا يتضررون. فرق بين الأذى وبين الضر، بين الضر. لا يقع ضر على الله ولا يقع ضر على رسول الله. ولذا الآيات: إن الذين يؤذون الله ورسوله. لو أن الأمة إنسها وجنها أولها وآخرها اجتمعوا في صعيد واحد فأرادوا أن يضروني بشيء ما ضروني بشيء، فالضر لا يقع والإذاء يقع، لكن إذا وقع الإذاء إنما هو على صاحبه، إنما هو على صاحبه. هذا رمز الشتم، إنما هو للمذمم. الشتم للدين ليس لدين محمد. من شتم دينا إذا كان في شتمه شيء من حق يشتم الدين المزيف. نحن الآن ديننا نمارس أشياء كثيرة باسم الدين تصد الناس عن دين الله، وشتمهم ذا ليس شتما لدين محمد وليس شتما لدين الله، إنما هو شتم لدين مزيف، كما يقع الشتم للمذمم لا لمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب نتكلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والجمعة ونكثر منها، لماذا؟ انظر معي، الله يوفقنا وإياك، اربط معي بين آيتين أو بين آية وحديث، تأمل معي جيدا حتى تنال ثمرة عملية مهمة غاية تحصل بركة ما بعدها من بركة. أعطيني قلبك وعقلك دقيقتين وخلي الحقيقة قائمة عندك ولا تنساها. الله يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. احفظوا الآية واربطها بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله له صلى الله عليه بها عشرا. والله لو صلينا على النبي عشر مرات وصلى الله علينا مرة لكان في هذا خير عظيم. ومن باب الترغيب الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة. اربط الآن بين الآية والحديث. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب أنا الآن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله بها لي عشرة. الله يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فمن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة من بركاتها وثمارها أنها تخرج صاحبها من الظلمات إلى النور. أن تصلي مرة على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي الله عليك بها عشرا، فإن صليت صلى الله بك عليها عشرا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. احفظ عني، احفظ عني الله من الله وإياك، كل نص ورد في كتاب أو سنة فيه الصلاة فيه صلاة الله على من يفعل شيئا، فإذا وقعت صلاة الله كانت النتيجة أنه يخرج هذا الفاعل هذه الخصلة من الظلمات النور. مثل إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، سحور ما بل قول ولو بالأبناء. شو ثمرة السحور هذه؟ هذا خروج من ظلمات النور. تسحرت في ظلمات النور، نعم تسحرت في ظلمات النور. لماذا؟ لأن إذا تسحرت صلى الله علي، وإذا صلى الله على العبد هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، اللي يصلي جماعة في الصف الأول الله ورسوله والله وملائكته يصلون عليه. فأسباب الخروج من الظلمات إلى النور كثيرة، ومن أهمها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة. فهذا اليوم يوم مبارك ينبغي أن يملأ بالطاعات وأن تظهر من خلال هذه الطاعات الثمرات والبركات. وأختم بأن العامل إذا عمل عملا فتعب فإن أجرته في آخر النهار. ولذا كان من قبلنا من سلفنا الصالح الصحابة والتابعين إذا صلوا الجمعة في صلوا العصر يوم الجمعة في المسجد بقوا جالسين للمغرب يدعون، فالساعة التي يقع فيها ثياب الدعاء الساعة الأخيرة قبل صلاة المغرب، فكيف إذا اجتمعت هذه الساعة يوم الجمعة مع رمضان وللصائم دعوة مستجابة؟ فهذا يقوي أسباب الاستجابة، هذا يقوي أسباب الاستجابة. وهذه ولله الحمد والمنة الجمعة الأولى من الجمعة التي يعني أدركناها في رمضان، فالمطلوب منا أن نحرص عليها، والمطلوب منا أن نكثر وأن نقصها من سائر الأيام بالفطر. كانوا في أعمالهم في صيامهم ليس كأعمالهم في فطرهم، وكانوا في أعمالهم في جمعهم ليس كأعمالهم في غير الجمعة. يعني يوم الجمعة له أعمال خاصة، ورمضان له أعمال خاصة، فكذلك يوم الجمعة في رمضان يجتمع فيها الأمر. أسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا في رمضان، وأسأله سبحانه أن يمن علينا وأن يشرح صدورنا بالعمل الصالح من صيام وقيام، وأن يمن علينا في هذا اليوم يوم الجمعة أن نكثر من الطاعات، وأن نبتعد عن الغفلة والجهالة. فالناس إنما يقعون في تفويت الأجر بسبب الجهالة والغفلة، فنعوذ بالله من أن نكون من أهل الغفلة ومن أهل الجهالة. أسأل الله جل في علاه أن يحيي قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا وأصلح حالنا وأصلح حال المسلمين، جمل أحوالهم واحفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال؟ إذا في سؤال ما تفضل أبا سيف.
أبو سيف يقول شيخنا ذكرتم أن وقت الاستجابة في الجمعة عندما يصعد الخطيب إلى المنبر، ثم ذكرتم أنها بعد العصر إلى المغرب.
اعلم علمني الله وإياك، اعلم علمني الله وإياك أن تحديد الاسم الأعظم لله، تحديد ساعة الاستجابة، تحديد ليلة القدر على قول واحد فيه جزم أمر متعذر. أعيد، تحديد اسم الله الأعظم، تحديد ليلة القدر، وتحديد ساعة الاستجابة على وجه فيه جزم أمر متعذر ولا يمكن أن يتحقق. وكل من زعم أن اسم الله الأعظم كذا فقط لا غير، وأن ساعة الجمعة كذا فقط لا غير، وأن ليلة القدر كذا فقط لا غير، فهو ممن لم يشم رائحة الفقه. واحد يقول الجمعة اسم الله أعظم كذا، يوم الجمعة كذا ساعة الاستجابة، ما شم أنفه رائحة الفقه، لا يفهم هذا، لا يفهم. يعني إذا قرأتم كلام أهل العلم، وكذلك يعني في الأشياء المسائل الثلاثة المذكورة، تجدون خلافا شديدا. لماذا؟ حتى يبقى القلب يقظا. الله أعلم ما أدركنا القدر ولا ما أدركنا، كم مرة أدركنا ما أدرك، حتى يبقى العبد يعيش بين الخوف والرجاء. العبد لا يتحقق عنده الرجاء إلا بأن يرى ملائكة الرحمة في أثناء النزل، ما قبل ذلك يبقى خائف. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يحتضر، على شاب يحتضر في سكرة الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف أجدك؟ فقال الشاب أخاف وأرجو. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله لا يستمعان إلا في قلب العبد المؤمن. قلب المؤمن قلبه فيه رجاء وفيه خوف. بعض الناس عنده رجاء ينسى الخوف أبدا، وبعض الناس عنده خوف ينقطع ولا يرجو. العبد المؤمن يرجو ويخاف. فأنا قلت لعلمائنا أقوال في ساعة الاستجابة قد تصل إلى 40 قول، أرجاها وأقواها من حيث النظر والأدلة قولان لقيام الأدلة عليهما وهما في صحيح مسلم. أقوى قولين أنه ساعة الاستجابة منذ أن يصعد الإمام المنبر حتى يسلم في الصلاة، وهذا يفيد أن ساعة الجمعة ليس مربيها الساعة يعني 60 دقيقة لحظات. والقول الآخر وهو أشهر من الأول، وكان الأول في حديث مخرمة بن بكير بن أبيه في صحيح مسلم، القول الثاني أنها في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. واستدلوا بحديث أن رجلا يعني أدرك هذه الساعة وهو قائم يصلي، واستشكلوا العلماء قال: كيف قائم يصلي والصلاة في هذه الساعة مكروهة؟ فأجابوا بأجوبة أحسنها عندي وأقواها أن يوم الجمعة لا يوجد فيه وقت كراهة الصلاة كمكة. مكة المكرمة لا يوجد فيها وقت كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا بالبيت صلى أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. مكة ما فيها وقت راحة، ما تقول وقت راحة، والجمعة ما فيها وقت راحة، لك أن تصلي في الوقت الذي يكون عنه مكروه في غير الجمعة. والعاقل يفهم شيء، أرجو أنكم كلنا من العقلاء. وأنبه على هذا الشيء لأن العلماء يقولون الأشياء تتضح بأشباهها ونظائرها، رمضان بالنسبة لسائر الشهور والجمعة بالنسبة لسائر الأيام انتبه حتى تحفز نفسك. رمضان بالنسبة لسائر الشهور والجمعة بالنسبة لسائر الأيام كمكة بالنسبة لسائر البقاع، حتى الأمور بالأشياء بالأشباه تتضح. يعني واحد يروح مكة ويتعب جزاه الله خير لك وأجر، لكن مضيع الجمعة مضيع رمضان، هذا ما بيفهم البعيد ما بيفهم. مكة بالنسبة لسائر الوقاع مثل إيش؟ مثل رمضان بالنسبة لسائر الشهور. تخيل واحد في مكة غافل، في مكة كل النفس كل القوى النفسية تتحفز لإيش؟ للعبادة من طواف تلاوة القرآن، وكذلك في رمضان وكذلك الجمعة. في الجمعة كذلك الجمعة. اليوم الجمعة سلام عليك يا أيها الجمعة، سلام عليك الجمعة اليوم شمك هواء نوم من نص النهار وقصص الحياة الله أعلم لا حول ولا قوة إلا بالله. فالجمعة ورمضان كمكة بالنسبة لي. وإذا أردت أن تزيد أن أزيدك شيئا وهو مهم لا يقل أهمية عما مضى حتى تتضح الأمور على وجه أتم وأكمل بالنسبة إلى الفضل، أزيدك شيئا فأقول المعادلة الآن كاملة، أعطيك معادلة كاملة. الجمعة بالنسبة إلى سائر الأيام ورمضان بالنسبة إلى سائر الشهور كمكة بالنسبة لسائر البقاع وكمحمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لسائر الأشخاص بالنسبة لسائر الناس كمحمد بالنسبة لسائر الناس. إيش الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم سائر الناس؟ هو كالفرق بين رمضان سائر الشهور وكالفرق بين الجمعة سائر الأيام. احفظ هذا جيدا حتى تغير حياتك كلها، تغير كل حياتك في النظر للجمعة والنظر لرمضان، وتعلم أن هذه الأيام أيام فضيلة وأيام أيام يعني تجارة مع الله عز وجل. أيام ينبغي للعاقل أن يستفيد من الثانية ومن الدقيقة. أسأل الله لي ولكم التوفيق. طيب أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وسلم. Thank you.